بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثاني من موارد التزاحم نصح المستشير، بل غير المستشير، كما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره. فإنه إذا لاحظنا دليلي، دليل النصح ودليل الغيبة، فإن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ويلتقيان في مورد النصح مع الغيبة. فإذا توقف النصح على أن يصدر من الناصح غيبة بحيث لا يمكنه ولا يستطيع الجمع بين امتثال وجوب النصيحة وامتثال حرمة الغاصب، فضاقت قدرته عن الجمع بينهما بحيث توقف النصح على شنه؟ على الغيبة. فيكون هذا المورد من موارد التزاحم، لا من موارد التعارض. فإنه النسبة بين الدليلين إذا كانت العموم والخصوص من وجه، وضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين في المجمع، يكون هذا ضابط باب شنه؟ ضابط باب التزاحم. فلا وجه لما قد يظهر من بعض أن المورد من باب التعارض، بل هو من موارد التزاحم. وحينئذ فيرجح الأهم ملاكا، فإن كان الأهم ملاكا هو النص فبها، أو كان متساويين فيتخير فيجوز له الغيبة مع فرض تساوي الملاك، وإلا مع ماذا؟ وإلا مع احتمال أهمية ملاك الغيبة أو العلم به فلا يجوز ذلك. إذن لا بد أن يلاحظ حيثية الأهمية الملاكية، ولكن هذا كله مبني على أصل وجوب النصيحة. أما لو قلنا بأن النصح ليس بواجب بل مستحب، فلا معنى لإيقاع التزاحم بين المستحب وبين الواجب، بين المحرم. فإن أدلة الترخيص لا تقاوم أدلة المحرمات، كما بحثناه مفصلا في بحث الغناء. تذكرون أن أدلة المباحات الترخيص بالمعنى العام لا تقاوم أدلة المحرمات ببيانات ثلاث ذكرناها في بحث الغناء. فلا بد حينئذ من إثبات وجوب النصيحة، وهذا يعني وجوب النصيحة ما استشكل به جمع من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي والسيد الإمام قدس سره. فقد تعرضا هذان العلمان إلى ما يمكن أن يستدل به على وجوب النصح، وكل الأدلة التي تذكر في المقام محل مناقشة، ونذكر بعضها أو المهم منها.
شيخنا معذرة، في بداية البحث تفضل يعني صحيح الغناء ذكرت على الوجوب، في بداية البحث هذا ذكرت أنه قد يكون الحكم استحباب
بلي.
ويزاحم
نعم على رأي يعني على رأي المشهور، لا على كلام بداك على الرأي قد يكون تحقيقي رأي كذا، بس على رأي المشهور كأنهم مطبقين أنه في باب التزاحم، لو ترجع بحث التزاحم لا تزاحم بين المستحب والواجب.
بس شيخنا بس في مقام الفتوى جملة من الأعلام يلتزمون بأنه في موارد المستشير تجوز،
إذا في بعض الموارد إذا كانت واجبة مو مطلقة. نعم الآن نشوف الآن، لأن بعضهم يرى وجوب النصح، أو يرى في بعض الموارد قد يصدق عنوان الخيانة، واضح؟ فإنما خيانة محرمة والنص واجب، فرق بينهم. المهم فهنا عدة أدلة تذكر في المقام، منها صحيح عيسى بن أبي منصور، أدلة على وجوب النص. نعم، ما ورد في صحيح عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. باب 35 من أبواب فعل المعروف، الحديث الأول. باب 35 من أبواب فعل المعروف، الحديث الأول، جزء 16 من الوسائل، الجزء 16، صفحة 381. وكذا الحديث الثاني والحديث الثالث بنفس المضمون، كلها صحاح. هذه ثلاثة أحاديث صحيحة تقريبا بنفس المضمون. فقال يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه، فتمسك بها بأنها واضحة الدلال على وجوب شنو؟ على وجوب أداء النصيحة، إعطاء المناصح، إعطاء النصيحة، إبداء النصيحة للمؤمن. ومقتضى إطلاق الرواية أنه بالاستشارة أو بدون استشارة مطلقا تجب المناصحة. وأشكل على الاستدلال بها بما ذكره السيد الإمام قدس سره بأنه يجب، ليس بمعنى الإلزام، الوجوب بمعنى الثبوت، يعني يثبت للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. أما أن هذا الثبوت على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب فإن الرواية لا تدل على ذلك، إذ أنه فرق بين يجب عليه ويجب له. فرق أن تقول يجب علي التي تقتضي الاستعلاء، يجب عليه، وبين يجب له. يجب علي بلحاظ إضافة الوجوب لعلى تكون ظاهرة في الطلب الوجوبي. أما إذا قلت يجب له يعني يثبت له، يجب لفلان الدين، يجب لكذا، فإذا وجبت جنوبها كذا، هذا التين يثبت. فغاية ما يستفاد منها الثبوت، والثبوت أعم من الإلزام، وحينئذ لا تدل الرواية على ذلك. بل يفهم من كلمات السيد الخوئي أيضا بأن هذه الرواية لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال فهي منافية للمرتكز القطعي، فإن المرتكز القطعي قائم على عدم وجوب المناصحة، وإلا يجب على كل شخص أن يجلس مع المؤمن ويناصحه. واضح، وأن مقتضى خصوصا إطلاقها بالاستشارة أو بدون استشارة. فحيث أن المرتكز القطعي قائم على عدم وجوب المناصحة، فهذا يدل على أن المراد من الوجوب ها هنا الطلب الأعم، طلب الاستحبابي، لا الطلب الوجوبي أو أصل الثبوت. نظير ما ورد في حقوق المؤمن التي مرت علينا بعض الروايات أنه يجب على المؤمن على المؤمن 30 كذا، يجب للمؤمن على المؤمن، هذا من باب شنو؟ من باب البعد الأخلاقي، من باب البعد ما ينبغي فعله لا ما يلزم فعله. إذن هذه الطائفة من الروايات لا يمكن التمسك بها لإثبات المطلب. الرواية الثانية ما ورد في بعض النصوص، لا الحق عام، الحقوق عام قطعا، بعض الحقوق، الحقوق بالمعنى الأعام، الحق الثابت إما بنحو الإلزام، ثبوت الحق آزم عام، هل ثبوت الحق له على نحو الإلزام أو على نحو الاستحباب؟ عام. ولهذا ورد في روايات حقوق المؤمن ما في بعض قطعا لم يقل أحد بوجوبها، كتسمية عطسته، كزيارته في مرضه وغيره، فهذا ثبوت الحق. لأما كون الحق ثابت على نحو الوجوب أو الاستحباب هذا أعم. الرواية الثانية ما ورد في بعض النصوص وهو الحديث الرابع من نفس الباب السابق، لنصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه، لنصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه، فتمسك بها على أنه هذه الرواية تدل على مطلوبية النصح، لنصح أخاكم بني كنصيحته لنفسه، فتدل على مطلوبية النصح. وبناء على أن الوجوب مستفاد من الإطلاق أو مستفاد من حكم العاقل، فيقال في المقام أن هذا يدل على الطلب، والطلب حيث لم يقترن بالترخيص، فإما أن نستفيد ببركة الإطلاق أو بحكم العاقل أن هذه النصيحة واجبة، أن المناصحة واجبة، لأنه ما فيني في الإعلام حتى نتمسك بشنو، نتمسك بظهوري في الوجوب، لا يكون يستفاد منه الطلب، والطلب إما بالإطلاق كما قرر في بحث صيغة الأمر ومادة الأمر، الطلب إما بالإطلاق وإما بماذا وبحكم العاقل يدل على ماذا، يدل على الوجوب. ويناقش هذا بالإضافة إلى ضعف الرواية سندان، فإنه هذه الرواية في مقام بيان مقدار النصيحة وكيفيتها دون النظر إلى حكمها، فليست هي في مقام بيان الحكم، بل في مقام بيان كيفية النصيحة ومقدارها. قال كنصيحته لنفسه، يعني ينزل أخاه منزلة نفسه، فيحب لنفسه فيحب لغيره ما يحب لنفسه، فكما أنه يناصح نفسه فكذلك لا بد أن يناصح شنه، يناصح أخاه المؤمن، فهي في مقام بيان كيفية النصيحة ودائرتها، لا في بيان أصل حكمها وهل أن حكمها واجب أو مستحب. هذه طائفة ثانية. طائفة ثالثة أخيرة أقرأها، ما ورد فيه عنوان الخيانة كموثقة سماعة، الباب 36 من أبواب المعروف على المعروف، الحديث الثاني، صفحة 383. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه، أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله، فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. والتعبير بأنه خان الله ورسوله لا إشكال، دليل على شنو؟ دليل على الحر، على الحرمة، فدلت على أنه مع فرض عدم المناصحة للمؤمن تتحقق الحرمة، للتعبير بأنه خان الله شنو ورسول، والخيانة حرام، والخيانة حرام، خيان لله وللرسول حرام بلا إشكال. فهذا التعبير، يعني هذا التعبير تعبير دال على الحر، على الحرمة. ونوقش الاستدلال يا شيخ أحمد، ونوقش الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية لا تدل على وجوب المناصحة ابتداء، بل ولو مع الاستشارة لا تدل على وجوب ذلك، فأقصى ما تدل عليه أنه لو فرض أن الإنسان تصدى وسعى هو لقضاء حاجة أخي في معاملة، في إدارة، في أي شيء، هنا وجبت عليه المناصحة، فهو واجب مترتب في ظرف خاص، وهو ما لو تصدى لإنجاز ماذا؟ معاملة من؟ معاملة المؤمن. وقد يقال أنه في مثل هذا المورد إذا فوض إليه ومشى في الحاجة ولم يناصحه قد ينطبق عنوان الخيانة، يعني قال خان أخاه، هو تصدى لقضاء حاجته وذاك يعني وكله في أمره، يعني واعتمد على اعتماد كلي، ومع ذلك لم يناصحه، وحينئذ قد يقال ينطبق عنوان الخيانة. فالحرمة من جهة أن هذا المورد مساوق لعنوان الخيانة لا أن الوجوب لأجل وجوب النصيحة. إذن غاية ما يستفاد من الرواية شنو هو؟ وجوب النصيحة في فرض ما لو تصدى لقضاء حاجة الإخوان. تترتب كلاهما، يعني في آثار زائدة في أحد الدليلين على الآخر تترتب الآثار لعدم التعارض بينهما، فيرتب جميع الآثار.
لأن عادة مثلاً بناء على مسألة المتأخرين غير القائلين من مسألة الضد.
نعم.
يسمون أنه إذا وجب الفعل لا يساوق هذا حرم التركيب.
بلي، فهذا لدليل خاص يصير، يعني مو لعب بحكم العقل، بحكم الشرع. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده عقلاً، لكن قد يقتضيه دليلاً. فهنا نتمسك بكل الدليلين، نقول أن هذا واجب وضده حرام شرعان، فيترتب عليه آثار الحرمة الشرعية لعدم التنافي بين الدليلين. نعم. موجود رواية في ناصحه الناس غير الغش. خلاف الظاهر. نعم، خلاف الظاهر. الظاهر أن المراد المناصحة، مو عدم الغش. قد ما يغش اسمه ناصحة، المناصحة أمر وجودي.
يعني يخلص العمل معهم.
نعم.
يخلص العمل معهم ويتم بأحسن وجه.
يعني هاي يعني الغش معناه أنه تدليس، يصير تدليس يصير، والغش حرام.
إيش كان نصف يعني استشارة؟
هو الرواية مو استشارة، لا، هو المناصحة معناه أنه أداء العمل بطريق صحيح، هاي مناصحة، لأنه تصدى للعمل فلا بد أن يطلع طاقة الطرف على تفاصيل القضايا، على خبايا القضايا، لأنه تصدى لقضاء حاجة أخيه. بعض الأعلام يقول مثل هذه الرواية أيضا يعني مسألة ابتلائية، قضاء حاجة الإخوان مسألة ابتلائية، فلو كانت المناصحة واجبة بمعناها الإيجاب المناصحة، فإنه لو كان ذا واجبون لمسألة ابتلائية لبانت في الشريعة ولنعكست على آراء الفقهاء، ولا أثر لي أحد الفتوى الفقهاء بأنه تجب المناصحة عند التصدي لقضاء حاجة الإخوان. تفتين؟ ومسألة ابتلائية جدا، إذ كثيرا أن الإنسان يقضي حاجة أخيه، لا يخلو إنسان يقضي حاجة أخيه المؤمن. فهنا مع أنه المناصحة يمكن أن تتحقق مناصحة، فهل يلتزم بوجوب ذلك؟ هذا خالي من المرتكز، كون المسألة ابتلائية تقتضي أنه يكثر السؤال والجواب، ويكثر حينئذ وتكون المسألة مسألة واضحة، لا هكذا رواية واحدة تدل على المطلب. فاحتفاف الابتلائية بمثل هذه المسألة توجب أن يكون المراد أن هذا من باب شنو؟ من باب الأفضلية، لا من باب الحرمة، أو أن الرواية مهجورة لم يعمل بها الأصحاب. إما أن نحملها على الاستحباب، إن قلنا اللفظ لا يقبل خان الله ورسوله، كيف نحمل على الاستحباب؟ فهذا لا يتناسب اللفظ، نقول الرواية مهجورة لم يعمل بها الأصحاب، لم ينقل عن أحد بوجوب النصيحة عند التصدي لقضاء حاجة الإخوان.
نعم. في قضاء حاجة الإخوان بأن نقول بأنه لو كان هذا الفعل الذي تصدى له سيوقع هذا المؤمن مثلا في بعض
خيانة
الأضرار، زين، فيجب عليه نصحه لكي لا يقع فيها
خيانة. هذا من باب الخيانة، من باب المناصحة. يحرم الخيانة، خيانة حرام بالمؤمن، أخوك لو مو أخوك، لكن النصيحة واجبة، أي أن تنصحه. أنا الآن إياك أعرف قضايا كثيرة شيخنا، يجي أنصحك لا تذهب إلى فلان، ادرس فلان، ادرس كذا، لا ما يمشي. لكنه لو انطبقت عنوان الخيانة، نعم، إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع قد يقال خيانة، يعني يستند إيقاعك إلى الضرر، إيقاعك إلى خلاف الواقع إليه، هذه خيانة. أما أنه يجب عليه أن ناصحك أنت ابتداء، قال ما شاء الله مفروض حين قال لي كل واحد ناصحه ما خلص. وانت ما تخلص تجي تنصحني
بس لا بس لا شفنا احنا هذا لما
اذا صدق
خلاف الواقع لما بيقع خلاف الواقع وهذا بيروح يقول له هذا ايش
يسمونه قبل هاي مناصحه ما هي مو واجب ما يجب دفع لا يجب
يعني لو وقع
لا يجب دفع
الواقع في خلاف الواقع
بل دفع الضرر مو واجب بل دفع الضرر عن المؤمن مو واجب دفع الضرر والا يجب عليك ان تدفع الاضرار عن ما شاء الله من المؤمنين حتى لو كان متصدي اذا انطبق عنوان الخيانه نعم اذا استند اليه يعني اذا كان وكيل مفوض واستند اليه انه لو ما ناصحه عرفا يستند اليه اذا انطبق عنوان الخيانه نعم خيانه المؤمن حرام اما المناصحه واجبه لا المناصحه غير واجبه
انا اقول له تجب المناصحه لحرمة الخيانة
إيه بس هذا الرواية عام من تصدى وجب عليه المناصحة يعني حتى لو كانت فقد كمان يعني أنا لو ناصحته بيحصل ربح أزيد هل يجب علي أنا لا متصدي إلى قضاء حاجته لكن لو ناصحته لعله يحصل على ربح أزيد هل يجب علي هل يجب علي أن أفعل شيء يستقضي يستوجب مو إيقاع أو دفع ضرر لا جلب مصلحة إليه وهذا لا يقولون به يعني خلاف المرتكز الواضح إذن هذه الرواية أيضاً الاستدلال بها مشكلة والسيد الخوئي تعرض في هذا البحث إلى ترتيب آخر ذكر طوائف ثلاث وناقش هذه الطوائف الثلاث فلاحظ أيضاً ما ذكره السيد الخوئي نعم الخيانة محرمة ولهذا ما ينبغي أن يقال في المقام أنه إذا صار تزاحم إذا صار تزاحم بين حرمة الغيبة وبين حرمة الخيانة بحيث إذا لا يمكن الجمع بين الامتثالين ففي هذه الحالة إما أنه أغتاب وأهرب من إشكال الخيانة أم أقع في إشكال الخيانة ولا أغتاب فتفتين فلا يمكن الجمع بينهما فهنا يقال فيلحظ الأهم لكن فإن أحرزنا أن حرمة الخيانة أشد وأزيد ملاكا من حرمة الغيبة رفعنا اليد عن حرمة الغيبة وإلا مع عدم إحراز الترجيح في الملاكات واحتمال التساوي يجوز كليهما هذا جائز وهذا جائز فيتخير بينهما فيختلف باختلاف الموارد وأهمية المحتمل وما شاكل ذلك نعم بناء على ما ذكرناه تبعا في بغارس في مطالب سابقة تبعا لبعض وهو أن المستحب قد يكون ملاكه أهم من ملاك المحرم فحينئذ بناء على إيقاع كبرى التزاحم بين المستحبات وبين الواجبات هنا أيضا لا بد من لحاظ الملاك فإن سألت كيف نعرف الأهم ملاكا قلت قد ذكر في علم الأصول ما يمكن أن يكون جوابا عن هذا السؤال ومن أهم طرق معرفة أهمية الملاك لسان شنو؟ لسان الدليل أو كثرة الأدلة في المورد كثرة الأدلة تكشف عن اهتمام الشارع بالمضمون لحن الخطاب في الأدلة هذا كله يكشف عن أهمية الملاك فرب لسان في مستحب ماذا ملاكه يكشف عن كونه أهم من ملاك أمر شنو أمر واجب أو حرام نعم شيخنا
أقول كلام الشيخ الأعظم هنا أنه هذا استثناء في نحو العرض العريض يعني
لا كل هذا باب تزاحم هذا كله محفوف بالتزاحم لا بد من أهمية الملاك
يعني ما يريد يقول
مو تخصيص
لا
يريد لا 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 يريد أن يقول هذا لأنه هذا الاستثناء ملحوظ فيه مو تخصيص ملحوظ فيه التزاحم ولهذا هو فرق بين الموارد قال غير الموارد العاشر الأول تخصيص فما نلحظ الملاك أما هنا فقط عن نلحظ الملاك فيختلف باختلاف الموارد فهذا من أحد من أحد الموارد المستثنات شنو نصح المسترشد
لا 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 خيانه
فيكون في جميع المواضيع سناتي في حتى لو كان خيانه سناتي في العباره اولا الملازمه مو صحيحه فحتى لو خيانه لابد ان نحرز ان اهميه ملاك الغيبه على الخيانه
الملازمه شيخنا مو صحيحه بس اقول ما كلامك
ظاهر كلام ظاهر كلامه
انه نصح المستشهد كامل ولو لم يكن اقوى من الاكل.
ليش ما تحمل كلامه على انه ناظر الى النصيحه المساوقه للخيانه؟ العباره الان حنا قال منها نصح المستشير، هذا عبر بالمستشير، سوف بعد ذلك يترقى مع فرض عدم الاستشارة. نصح المستشير قال يدعي فإن النصيحة واجبة للمستشير. المصنف يا شيخ أحمد إنما ذكر هذا الاستثناء لأنه يرى وجوب النصيحة. نعم بعض الأعلام لا يرون وجوب النصيحة كالسيد الإمام كالسيد الخوئي وبعض الأعلام، لكن بعض الأعلام يرون وجوب النصيحة خصوصا عند الاستشارة. واضح. خب لكن الأمام قال فإن خيانته، خب نقول هذا أشكله على الأعلام، فرق بين وجوب النصيحة وحرمة الخيانة، لا تلازم بينهما. وجوب النصيحة شيء وحرمة الخيانة شيء آخر ولا تلازم بينهما. فقولك فإن خيانته قد تكون، بل قد تكون، هذا التعبير هذا إشارة إلى يعني موارد خاصة في النصيحة، يعني النصيحة ترك النصيحة المساوق لعنوان الخيانة. قال فإن خيانته قد تكون، قد تكون أقوى، يعني مو دائما، ويكفي الآن في نجعل من موارد الاستثناء هذا المورد، لكن ما بد أن تكون أقوى، قد تكون أقوى مفسدة من ماذا؟ من الوقوع في المغتاب. والاستثناء يعني كلامه يصح ولو في بعض الموارد، كلامه في المستثنيات ولو في بعض الموارد، مو في بالجملة، لا بالجملة.
يعني هكذا لأنه التعليل بيان حكمة، ومن خلال بيان هذا
مثل تقول يجوز الكذب في كذا، وما معنى أنه يجوز مطلقا يجوز الكذب، يجوز الكذب إذا صار قضية معي أو إذا كان كذا، معنى أنه الكذب في الجملة جائز في مثل هذا الموارد، مو معنى جائز مطلقا، يكفي في الاستثناء في الجملة للاستثناء بالجملة. قال وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، نعم. وشفت وكذا في النسخ، ولعله تصحيح العنت أي المشقة. فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها، شوف التي توجب وقوع الرجل من أجلها، يا رجل هذا الرجل اللي بيزوج من أجلها في الغيبة، مش دخل أنا سأقع في الغيبة، مو رجل يزوج يقع في الغيبة، ولهذا الظاهر تصحيف أنه يقع في المشقة، يعني لو أنا لو سكت وما أعلمته فإنه سيقع في المشقة لأنه مبتلى ببعض الأمراض النسائية. يقع أي رجل في الغيبة
التي توقع وقوع الرجل، هذا جنس الرجل
والفساد،
وفي الغيبة والفساد أنه تقع في، إذا ذكرتها تقع في الغيبة
ظاهر لا
شيخ
لا هكذا ما يصح يعني هو يقول من فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها، أنت تعلم بقبائها التي تجب وقوع ذاك الرجل اللي بيزوج يقع في الداخل اللي بيزوج في الغيبة، يعني إذا أنا ما قلت له بيزوج وبيختابها هاي مرادة هو محتمل هذا بس بعيد، يعني محتمل واحد بيطلع العبارة بس بعيد يقول هكذا، يعني مراد الشيخ الأعظم بأنه هذا لو سكت فإنه ذاك الرجل سيتزوجها وبعد ذلك سيطلع على قبائحها وبعد هو سيقع في الغيبة، فأنا أقطع عشان ما يقع في الغيبة، يصير أنا أقطع عشان ما يقع في الغيبة.
ما شكل شيء معه جنس الرجل، يعني هذا القبائح مستور عن الرجل من شأنها أن تكون غيبة في مرة تكلم فيها
بعيد
لا بس يكون هي الرجل مقصود بالجنس الغيبة راجع على نفس الرجل الأول.
أنت تعلم أنت في مقابل أنت التي تجب وقوع الرجال رجل غير أنت بعد واضحة. ما يمكن تأويل العبارة بهالتأويلات، ما يصح. يقول أنت في أو هالرجل في غير أنت، من هو الرجل لغير أنت؟ نبي زواج.
الحين تصحيح يأتي من مشقة لغيبة.
بلي تصحيح يصير واجد. المهم إذا كانت موجودة سبق لسان، سبق لسان مو صحيح. وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل غير أنت. واضح الرجل غير أنت، واضح. من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها. شوف التنبيه على بعض مطلقا، التنبيه مو على كلها، على بعضها. أوإن أوجب الوقيع فيها، الوقيع في وين؟ في المرأة، يعني الوقيع عن الغيبة، أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. نعم، وإن أوجب الوقيعة في المرأة، بل يقول يجوز، فلا ريب أن التنبيه على بعضها، أي أنت تنبه هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج، أنت العالم بالقبائح التي ماذا التي بل التي في هذه المرأة، لو نبهت على بعض هذه القبائح للرجل أوجب الوقيعة في الوقيعة يعني الغيبة.
توجب وقوع الرجل ما
الشيء. نعم.
توجب وقوع الرجل.
نعم. واضح شيخنا. فلا ريب أن التنبيه ما لينبه الذي يعلم بالقبائح أنت، يعني أنت، فلا ريب أن التنبيه أنت على بعضها، وإن أوجب الوقيعة في المرأة أولى من ترك أولى، يعني خاصة أولى، يعني أهم لكن، أهم لكن، أولوية تعيينية مو أولوية تخييرية، أولى يعني أولوية تعيينية يعني أهم لكن، أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. هذا المطلب، هذا الاستثناء كم؟ لا، هذا الاستثناء تظلم المظلوم، يعني هاي الصور الأول، المورد الأول. نعم. المورد الثاني الاستفتاء. لو فرضنا بأن الشخص يريد أن يعرف حكمه الشرعي في المسألة الابتلائية، وتوقف معرفة الحكم الشرعي على أن يقع في الغيبة، فلا يعرف ما هو موقفه اتجاه فلان الذي يشرب الخمر، واحتمل أن شرب الخمر له خصوصية في الشريعة، فتوقف معرفة الحكم شأن يبين هذا الشخص للمستفتي، أو المستفتي توقف لكي يعرف حكمه الشرعي أن يقع في الغيبة ويظهر العيب المستور لأخيه حتى يعرف الحكم الشرعي في المسألة. ففي هذه الحالة هل تجوز الغيبة أو لا؟ واضح الفكرة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه من الموارد المستثنات الاستفتاء إذا فرض توقف معرفة الحكم الشرعي على ذكر العيب المسأل المستور. إذا توقف كما هو واضح في باب التزاحم، ذكر أن ذلك جائز، ويستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما ورد في رواية، بل رواية تحكي قصة هند زوجة أبي سفيان، حيث ورد فيها بأنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت إنه رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني مقدار يعطيني ما يسد النفقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردعها وقال لماذا تذكرين زوجك بعيبه المستور، بل سكت وأقر على فعلها. وهذا يكشف على أن الغيبة في موارد شنو، في موارد الاستفتاء جائزة. والجواب عن ذلك بالإضافة إلى ضعف الرواية سندان، أنه أولا بأن الغيبة إنما تحرم للمؤمن، فما هو فالمذكور في مورد الرواية خارج تخصصا عن موضوع الحرمة، فإذا هذا ما بل فالرواية لعل الإمام أو لعلنا النبي صلى الله عليه وسلم ردع لأنه لم يتحقق موضوع الغيبة. هذا أولا. ثانيا لعله هذا الأمر كان معروفا، هذا الأمر كان معروفا، ومع احتمال أن يكون هذا معروفا وظاهرا وأن المسألة واقعة شخصية لا يعرف ملابساتها، فلا يمكن استفادة حكم عام كلي. قصة خارجية، قضية خارجية، واحدة اشتكت على زوجها وملابسات لا نعرف تفاصيل، والإمام رسول الله أجاب لعله كان الشخص هذا أمرا ظاهرا فيه، فلا يتحقق فيه موضوع الغيبة لظهور ما ذكرته المرأة. إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية. الرواية الثانية ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، واضح، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال من جهتين يعني، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه فقيدها، قال قيد أمك، قال فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله. لا تتهم أن هذا شنو خلاف المبرة وخلاف البر بالوالدين، قال لا، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. وتقريب الاستدلال واضح، حيث أن هذا الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر من ذكرها بعيب مستور للنبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي لم يكن بحسب الظاهر مطلع على ذلك ولم يردعه عن ذلك، فهذا مساوق لانطباق عنوان الغيبة. فأي مقام؟ في مقام الاستفتاء، يريد أن يعرف وظيفة الشرعية تجاه أمه، ماذا يسوي أمه؟ مسألة ابتلاغية، يريد أن يعرف وظيفته الشرعية، فاغتابها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ما رأيكم في هذه الرواية؟ شنو تقولون؟
لا تدفع يد لامس،
نعم،
لا مشهورة،
يساوق المشهورية لو أعام. هل يساوق أنها مشهورة أو عام؟ والإمام ترك التفصيل، ورسول الله ترك الاستفصال يعني، أو الإمام يعني في الرواية بل ترك الاستفصال.
شيخنا أول إشكال ذكر السيد الضوئي أنه ما هو ضرورة هو النبي صلى الله عليه وآله يعرف مقام الشخص،
نعم،
فلا تسقط
الغيبة، نعم،
بناء على عدم.
بلي. بعد
نفس النسبة يعني يعرف الشخص له أمي تعرف أمه يعني عرف، ليس لو يرى وجهها أو
لا، مو ضروري يعرف الشخص أصلا، شخص شاف.
نعم، بعد في شيء
واحد أعرابي جاي عفوا شيخ، مو المفروض يعني يطلب البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المورد يعني، هذا إذا احتمل أن لا تدفع يد لامس أجاي يتهم
قذف،
هذا ما يحتاج إلى بينة في المورد والرواية مو أفضل من هذه الجهة،
فماذا نفعل فيها؟ قذف، هذا قذف أمه، فماذا نفعل؟ وش سوى في الرواية؟ والرسول ما حده،
أو على سبيل الفرق يعني لو أن
يقول أمي، إن أمي لا تدفع، قذف، الشيخ تبزل هاي قذف، رسول الله سكت فيه، أو أن إمام سكت، مع أنه إذا قذف شخص شخصا ليريد يسأل، لو فرض أن امرأة متزوجة برجل كذي، ما يقول أمي كذا، يجوز قذف المعروفة، خذ ما تجديد، يجوز قذف، إذا بينا في النتيجة ما يجوز القذف في الآخرة، السيد الخوئي قدس سره أشكل بعدة إشكالات في المقام. الإشكال الأول قال: لم يعلم من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي صلى الله عليه وآله، ويعتبر في الغيبة العلم بالمغتاب بالفتح، وذكرها قال وسيخي وذكرها بعنوان الأمومة إنها أمي لا يستلزم التعيين، لعله الرجل أصلا بعيد شخص من أي مكان جاي يقول أمي كذا، يقول كما يحصل لكثير من كما يحصل لكثير من المراجع معبر يأتون ويسألون إن أمي كذا، يقول هذا أصلا لا نعرفه ولا نعرف أمه، جاي يسأل في مكتب استفتاء مثلا، واضح؟ فليس فيه مظنة المعرفة أصلا، لأنه لا الشخص معروف رجل ولا الأمة معروفة. إذن معرفة الشخص بعنوان الأمومة مو دائما يساوق التاني، يختلف باختلاف الموارد، فتارة في بعض الموارد قد يساوق التعيين لو كان الرجل قريب في المنطقة والأم في معرضية المعرفة ويقلل نسبة الاشتراك فيكون يمكن تحصيل الأم بعد ذلك، وتارة يكون لا، تارة يكون الرجل من مكان بعيد من منطقة أخرى جاي يسأل، مجرد قال أبي أو أمي أو أخي أو عمي هذا لا يساوق انطباق عنوان التعيين، لأنه لا يوجب انتقال الصورة إلى شنو، انتقال العين إلى ما هو ولو محصور، ولو كان على نحو الشبهة المحصورة. نعم لو كان على نحو الشبهة المحصورة كما ذكرنا سابقا فهنا قد يقع إشكال بناء على بعض المسائل، أما إذا كان مثل شبهة غير محصورة فإنه لا يمكن مدى انطباق عنوان الغيبة، فهذا المقدار لا يساوق التعيين الموجب لانطباق عنوان الغيبة. ما صرح.
إذا يلتزم يصير مشكلة.
ما صرح بذلك.
خارجاً في المجموع هناك يوجد تعيين خارج يعني واقعي.
بلي. ما يكفي التعيين الواقعي عند الجمع عند الكل. غيبة المجموع يعني الإيرانيين كذا البحرينيين كذا.
وبيرجع نقلاً يعني كذا واحد ما أهل إسكيمو مثلاً. يقول أهل إسكيمو كذا.
غيبة.
كل واحد فيهم. ويقول إذا يقول غيبة هنا المفروض يقول غيبة هنا أيضاً، لأن هذه الأم لم تكن معلومة بالنسبة إليه لكنها معينة واقعة.
بل إذا
يعني النقضان قد يعني
كيف يعني؟
والآن هو يقول
الصور معينة
غير معلومة بالنسبة إلى
الصور شوفها غير محصورة، بل ما أريد شوفها غير محصورة، أحد الأشخاص في قم كذا، ما هي مو غيبة هذا
قمي غيبة، لكن لو قال القميين كذا وهو ما يعرف ولا واحد منهم
يكفي معرضية المعرفة، يروح قم يشوفهم كامل، هل المقدار كافي؟ ما بعيدة جدا، الرجل ما مو في منطقته وراح. إسكيمو إذا ما في معرض تعيين ما مو غيبة، بل نلتزم بعدم الغيبة. إذا كان في الإسكيمو مؤمن يرجع من الأرض عشان يحرص صحة صلاته. نلتزم إذا كان في الإسكيمو مؤمن وقال كذي بل نلتزم. ماكو مشكلة. مشكلة كبيرة هذه.
يعني يكفي المعرضية يعني
بلي معرض التقليل المشاركة بل يكفي إنهم. الإشكال الثاني الذي ذكره قال أن القضية خارجية، شخص جاء للنبي وسأل كذا ما نعرف الملابسات، أي النبي قلت الإمام النبي بل النبي لا يعرف الملابسات، فالقضية قضية شخصية والخصوصيات مجهولة لنا، وحينئذ مع فرض الجهالة بالخصوصيات لا يمكن التمسك بالرواية، خصوصا أنا أضيف ما أضاف ما ذكره الشيخ التبريزي أن موردها مورد شنو مورد قاد، وإلا مقتضى القاعدة في موارد القاد فأنه يطالب ببينة يطالب يحاد أو كذا، مع أن النبي سكت ولعل هنا خصوصية ما اقتضت بأنه هذا المورد ليس من موارد القذف الذي ذكرت شرائطه في باب الحدود، إما بدعوى أن المشهورة الزنا لمعروفة الزنا والمعروفة أن فعلت الفاحشة ولقيام الشهرة لا معنى للمطالبة ببينة لأنه الشهرة معروفة والشياع موجود فلا معنى للمطالبة بالبينة، أو أن الشخص كانت عنده بينة في رتبة سابقة والإمام مطلع والنبي مطلع عليها، يعني خصوصيات مجهولة إلينا. إذن لأجل جهالة الخصوصيات لا يمكن، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول بأنه، بل أنه يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي كل كلي. الإشكال الثالث ما ذكره بعض بأنه يحتمل أن تكون المرأة مشهورة بالزنا، حتى أن بعض الأعلام عرف المشهورة بالزنا هي التي لا ترد يد لامس. سيستاني عند التفسير صحيح تعبير أن المشهورة بالزنا هي من لا ترد يد لامس، يعني أي واحد يجيها ما لها مشكلة والعياذ بالله، فهي لا ترد يد لامس، فتكون هذه ينطبق عليها عنوان المشهورية. فإذا هذه المرأة التي قال لا تدفع فامنع من يدخل عليها، احبسها في البيت وكذا، لعلها امرأة، ويحتمل أن هذه المرأة مشهورة، ومع احتمال كونها مشهورة لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات تجويز الغيبة في مقام الاستفتاء، لأن المشهور يجوز والمعلوم والذي عيبه ظاهر ماذا؟ تجوز غيبته للتجاهر بشنو؟ للتجاهر بالفسق، فيكون خارج موضوعا عن حرمة الغيبة، ويكفينا الاحتمال في ذلك. حاول الشيخ الأعظم أن يجيب عن هذا الإشكال بأن هذا محتمل صحيح، يحتمل بحسب سياق الرواية أنها متجاهرة، ولكنه احتمال مدفوع بالأصل. يعني نحتمل أنها متجاهرة، ولكن هذا الاحتمال ننفي الأصل أنها غير متجاهرة، فهل التمسك بالأصل وجيه في المقام، له محل في المقام أو لا؟
أول شيء نقصد بالأصل
استصحاب عدم كونهم،
لأن هذا سلف إذا كان استصحاب، بس بعضهم ذكر أن المراد والأصل اللفظي، إطلاق لفظي أو إطلاق مقام.
كيف يعني؟
أن الأصل أن الرواية خالية عن الإشارة إلى حقيقة
أو بعيد، واحتمال كون مدفوع بالأصل يعني عبر بالإطلاق المقام، يعني بالإطلاق اللفظي بعيد عبر بقص بالأصل. هذا هنا نقول لا معنى للتمسك بالأصل في مقام الاستظهار. بيان ذلك أننا تارة نتكلم عن الوظيفة العملية، وتارة نتكلم عن مسألة استظهارية في الناس. في مسألة الاستظهار الاستصحاب لا ينقح ظهوره، المستشكل يقول الرواية مرددة بين معنيين أو في احتمالين، إما أن المنظور مطلق المرأة، أما أن المنظور المرأة المتسترة فيتنقح موضوع الغيبة، أو أن المنظور المرأة المتجاهرة أو الأعم ما يشمل المتجاهرة. مع وجود هذان الاحتمالين ثبوتا في مقام الظهور وعدم ترجيح أحدهما على الآخر بوضوح، تحكم الرواية مجملة. استصحاب عدم كون المرأة المتجاهرة هل ينقح ظهور الرواية؟ لا ينقح. الاستصحاب أصل عملي، والأصل العملي لا ينقح ظهور، لأنه حتى بعد جريان الاستصحاب الاحتمال الوجداني موجود، حتى بعد جريان الاستصحاب الاحتمال الوجداني موجود، أي أن احتمال اللازم الأعم موجود. ومع وجود هذا الاحتمال اللازم كاحتمال عرفي تكون الرواية شنو؟ تكون الرواية مجملة. إذن الاحتمال العرفي للازم الأعم لا يزول باستصحاب عدم كون المرأة شنو؟ متجاهرة. إذن الاستصحاب لا ينقح ظهورا، فلا ينفعنا في باب الاستصحاب، هي تمام في كل رواية في كل دليل نحتمل احتمال ننفع تمام بالأصل، إذا تنقحت الرواية ونستدل بها تمام. الطريقة لطيفة، كل رواية جنة في احتمال، كل رواية في احتمالها، هل احتمال مدفوع بالأصل، الثاني مدفوع بالأصل، تعين الثالث وتم الظهور، استدل بالرواية. هذا مو صحيح، ما يصح. ثانيا، إن كان الملحوظ مقام الوظيفة العملية فهذا أصل مثبت، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. هل شرحنا سابقا عندنا دليل يقول تحرم الغيبة، عندنا دليل آخر يقول شنو؟ يقول بأنه المتجاهر بالفسق يجوز غيبته. الآن شككنا على نحو الشبهة المصداقية، هل هذه المرأة متجاهرة بالفوز أو غير متجاهرة بالفوز؟ مقتضى استصحاب عدم كونها متجاهرة بالفوز تنقيح موضوع العام، فإذا نقحنا موضوع العام فكان مقتضى القاعدة أنه يحرم، والشارع قال يجوز، وهذا معناه التخصيص. وإن شئت قلت بتعبير آخر، بتعبير أصولي آخر، أن المورد يكون دائرا بين التخصيص والتخصص. هذا الدليل القائل الذي يدل على جواز غيبتي هذه المرأة في مقام الاستفتاء، إما أنه من باب التخصص أو من باب شنو؟ من باب التخصيص، فيدور الأمر بين التخصيص والتخصص، فتندرج البحث في تلك المسألة. فإما أن نقول بالتخصص على رأي، إما أن نقول بالتخصيص على رأي. نقول هذا أيضا محل إشكال، لأن هذا الدوران بين التخصيص والتخصص لو تم في المقام فإن المشهور لو تم الدوران يقدمون أن الخروج تخصصي لا تخصيصي. إذا بنينا على إجراء تعارض الأحوال، شددت في الكفاية، هي بحثنا في الكفاية، إذا قبلنا بكبرى تعارض الأحوال وهو أن الدور عند الدوران بين التخصيص والتخصص، نرجح التخصيص أو نرجح التخصص؟ لو قبلنا بذلك فالمشهور يقولون بالتخصص لا بالتخصيص، والتخصص معناه أن المرأة شنو؟ متجاهرة بالفوز، لا أن المرأة غير متجاهرة بالفوز. وإن كان البحث عن الوظيفة العملية فأيضا هذا متوقف على صحة التمسك بالاستصحاب لتنقيح موضوع العام في شبهة المصداقية. إذن احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل، بمعنى الأصل العملي محل إشكال. خب إن كان المراد من الأصل هو الأصل اللفظي، يعني مقتضى الإطلاق المقامي، إذا كان المراد من الأصل بمعنى الأصل يعني القاعدة المقررة ولو كان أصلا لفظيا، فهنا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في المقام، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفصل بين كون هذه المرأة الأم، ما قال أمك متجاهرة أو غير متجاهرة، وترك الاستفصال دليل على أنه شنو؟ على أنه لا فرق في جواز الغيبة في مقام الاستفتاء بين المتجاهرة وغير المتجاهرة. فهل يصح التمسك بالإطلاق المقامي في المقام أو لا؟ واضح كلام أبو حسين؟ مواضح الكلام مالي؟ هذا شخص يأتي إلى النبي يقول أمي لا تدفع يد لامس، هذا أمه، هل هي متجاهرة أو غير متجاهرة؟ النبي ما فصل. ومعنى ترك التفصيل أن لا فرق في الحكم بين كونها متجاهرة وغير متجاهرة، ومعنى ذلك أنه يجوز ذكر المرأة أو الشخص بالعيبه المستور في مقام الاستفتاء، تجاهر أو لم يتجاهر، وإلا لو كان هناك تفصيل بين المتجاهر فيجوز وغير المتجاهر فيجوز، كان ينبغي عليه أن يستفصل هذه المرأة متجاهرة أو غير متجاهرة، يسكت، إن غير متجاهرة يردعه، يقول حرام لا تختار. واضحة فكرتي لم واضحة؟ هل يصح التمسك بإطلاق المقامي؟ لا يصح التمسك بإطلاق، أولا لأن القضية شخصية، والقضية الشخصية لا يعرف ملابساتها، فلعل النبي اطلع على الخصوصيات ولهذا ترك الاستفصال، فلا يكون ترك الاستفصال دليل العموم. ثانيا لعله من باب حمله على الصحة، الشخص عندما ذكر هذا وقال أن أمي كذا، لعله من جهة الغيبة والقذف، من جهة الغيبة لعله حمله على الصحة بأنه إنما ذكر ذلك لأن أمه معروفة ومشهورة، فحينئذ لأجل أن هذا الشخص لأنه يحتمل ذلك فيحمل الفعل على الصحة، كما نحن نبتلى بالسماع كثير هذه القضايا ولا نعرف المذكور هل متجاهر أو متجاهر، فهنا لا يصح الرد لأنه لم يحرز أنه فعل شنو منكر. تفتين إذا جاء شخص وذكر شيئا تحتك وعيب ولا نعلم هل أن الذي هذا فعل حرام لأن الذي وقع الذي وقع فيه متستر وهذا إظهار لعيب مستور أو لا، عند الشك في ذلك يحمل فعله على شنو على الصحة، ولا يردع عن المنكر لعدم إحراز الرد، ولا يجب التفتيش والسؤال لتنقيح موضوع هل أن هذا تحقق موضوع الحرمة أو لم يتنقح موضوع الحرمة. وهذا ليس مورد التمسك بالإطلاقات بالإطلاق المقامي، لا علاقة للإطلاق المقامي في مثل هذه الموارد. إذن في النتيجة احتمال كونها متجاهرة موجود، ودفعه بالأصل على كل تقدير محل تأمل ونظار، والله العالم بحقائق الأمور، والشيخ أعلم بمقالته منا لبعدنا عن، لو كان قاعدي أنا كان قال لا أنا أقصد هكذا كلامكم صحيح. هذا تمام هاي المبدأ الثاني صحيح. الوجه الثالث إذا ما تم وجه، إذا لحد الآن لا دليل على جواز الغيبة في مقام الاستفتاء، فيحتاج إلى جواب ثالث هل يوجد طريق أو لا، غدا نتعرض إلى هذا الطريق الخميس، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.